بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الدليل الرابع من الأدلة المعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية، فما هو؟ القياس. فما معنى القياس؟ ارفع صوتك. نعم، لعلة في حكم، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هل هذا الدليل وهو القياس من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها؟ نعم، الخلاف الذي يوجد خلاف متأخر. من الذي خالف؟ خالف الظاهرية وبعض المبتدعة. من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات أن القياس دليل، أمين، فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم، وهو إنما يحكم به من باب القياس. أيضا نعم، ما الشاهد من الآية؟ أن الله أخبر أنه أنزل الكتاب، وأنزل مع الكتاب ماذا؟ الميزان، وفسره أهل العلم بالقياس أو بالعدل وما يثبت به العدل. ها أيضا من الأدلة في إثبات ذلك، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ها أيضا من الأدلة في إثبات ذلك، الأمثال الواردة في القرآن، فكلها الأمثال هي من باب المقايسة. هو الميزان أيضا. زد دليلا آخر. نعم أحسن. أيضا حديث صاحب الإبل الذي جاء كأنه يريد ينتفي من ولده. أحسنت. أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم في باب القياس. ذكرنا ضوابط للقياس المعتبر، ذكرنا له ثلاثة ضوابط، فما هي هذه الضوابط؟ نعم ارفع صوتك. ألا يوجد نص، فإن وجد نص فيؤخذ بالنص ولا داعي للقياس، أن يكون من مجتهد مؤهل متأهل لذلك، أن يكون قياسا صحيحا مستكملا لشروطه. فمن شروط القياس التي تجعله قياسا صحيحا، ألا يصادم نصا، غيرك، عند من يكمل شرطا آخر، أن تكون العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، لا تكون مستنبطة استنباطا. أيضا أن يكون حكم الأصلي ثابتا بنص أو إجماع. أيضا وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل أو أظهر منه. أحسنت. نواصل نقرأ، نذكر الدليل الخامس الذي ذكروه دليلا وبه نختم يعني أمر الأدلة. الدليل الخامس ما ذكره أهل العلم قول الصحابي، قالوا فقول الصحابي إذا قال قولا هو من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، وهذا الدليل مختلف فيه بخلاف الأدلة الأولى فهي متفق عليها، وهذا الدليل الذي هو الخامس وهو قول الصحابي فيه خلاف بين أهل العلم. وقبل أن نذكر الخلاف نستطيع أن نجعل قول الصحابي على أحوال، لأن الخلاف هو في حال واحد من هذه الأحوال. فحاصل كلام أهل العلم في قول الصحابي أنه لا يخلو من أحد أربعة أحوال. الحال الأولى أن يقول الصحابي قولا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كإخباره عن أمر من أمور الغيب. غلقوا النوافذ، النوافذ غلقوها. هذا هو الحال الأولى، أن يكون قوله فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا في حكم المرفوع يحتج به ويستدل به كما يحتج بالمرفوع. لأن الأصل أن الصحابي لا يجزم بشيء مما لا مجال للاجتهاد فيه إلا وهو عنده متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط لهذا شرط معلوم عند أهل العلم، وهو ألا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات. الحالة الثانية من الأحوال التي لقول الصحابي قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة، فهذا لا يكون حجة، لا يكون دليلا. قد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك. كان مما قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 20 صفحة 14 قال: وأما أقوال الصحابة فإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وهكذا نقل الاتفاق الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول في المجلد الثاني صفحة 95 و900 نقل الاتفاق أنه لا يكون حجة على صحابي آخر، لا يكون حجة على صحابي آخر. كان مما قال الشوكاني قال: اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم جماعة من الأصولية. إذن هذا الحال الثانية، إذا خالفه أحد الصحابة فلا يكون قول أحدهم مع خلاف الآخر له حجة. الحال الثالثة قول الصحابي إذا انتشر عنه ولم يخالفه أحد، إذا انتشر عنه ولم يخالفه أحد، فهذا ماذا يسمى؟ بالإجماع السكوتي. تقدم أن الجمهور يحتجون به، هذه ثلاث أحوال. الحال الرابعة هو قول الصحابي فيما عدا هذه الأحوال، قول الصحابي فيما عدا هذه الأحوال، أي إذا كان مما للاجتهاد فيه مجال، إذا كان مما للاجتهاد فيه مجال ولم يشتهر عنه أو لا يعلم هل اشتهر أو لا، ولم يشتهر عنه أو لا يعلم هل اشتهر أو لا، وأيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فهل هذا يكون حجة ودليلا شرعيا؟ وهذا هو المقصود ببحثنا في هذه الصورة. فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه حجة، وهذا مذهب جمهور العلماء قال به الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وقال به أكثر أتباعهم، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد وقيد بعضهم هذا أنه حجة بألا يخالف نصا، قالوا بهذا القيد ألا يخالف نصا أي من القرآن والسنة. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله وبالغ في الاستدلال له وتصويبه، وكذلك استظهره الشنقيطي في مذكرته، اختاره الشيخ ابن عثيمين. مما استدلوا به قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره، قالوا فأثنى الله تعالى على من اتبع الصحابة، وهذا يدل على أن اتباعهم حق محمود وأنه ليس من باب التقليد، بل اتباعهم اتباع للدليل، لأن الله أثنى على من اتبعهم، فمن اتبعهم يكون اتبعهم بحق. قال ولأن الصحابي حضر التنزيل أي نزول القرآن وعرف تأويله وشاهد قرائن الأحوال أيضا، قالوا لأن قول الصحابي لا يخلو أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استنبطه من آية أو حديث ونحو ذلك، قالوا في كل هذه الأحوال هو حجة. وكما سبق قد توسع ابن القيم رحمه الله وذكر أدلة كثيرة في كتابه أعلام الموقعين لهذا القول في المجلد الرابع صفحة 550 وما بعدها، استدل له بالآية السابقة والذين يتبعون بإحسان، واستدل بغيرها لمن أحب مراجعته في كلام طويل. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا القول هو قول عن الإمام الشافعي، بعضهم عزاه أنه القول الجديد إلى الشافعي، وبعضهم يقول هو القديم، ومن أهل العلم من أنكر نسبته إلى الشافعي أصلا، مع أن جماعة من الشافعي يذكرون عن الشافعي. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، قال ابن القيم: وإليه ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، أي من أتباع المذاهب الأربعة. عزاه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول إلى الجمهور، قال هذا قول الجمهور، وفي عزوه إلى الجمهور نظر، فإن أكثر الأئمة يعزون إلى الجمهور القول الأول. استدل هؤلاء قالوا: لأن الصحابي ليس بمعصوم، بل يجوز عليه الخطأ والسهو، فإذا كان كذلك يجوز أنه يخطئ، فكيف نجعل قول من يجوز عليه الخطأ حجة نستدل به ونعتمد عليه كما نعتمد على الحديث؟ أيضا قالوا: لأن الصحابة قد خالف بعضهم بعضا، ولو كان قول أحدهم حجة لما خالفه الآخر. وهذا تخلص منه بعضهم، قالوا: نحن لا نقول قول الصحابي حجة على الصحابي الآخر، هذا بالإجماع لا يكون حجة، إنما نقول هو حجة على من بعد الصحابة، على التابعين ومن بعدهم. استدل هؤلاء أيضا بأن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد وأدرك عصر الصحابة أنه يعتد بخلافه ويؤثر في الإجماع، وهذه مسألة معلومة، وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة هل يعتد بقوله في الإجماع؟ قالوا: فإذا كان يعتد بخلافه ويؤثر في الإجماع، معناه أن قول الصحابي ليس حجة عليه، إذ لو كان حجة عليه لما اعتد بخلاف التابعي. أيضا قالوا: الصحابي قد يخفى عليه الدليل، وكم من حوادث وقعت في زمن الصحابة خفي على بعض الصحابة فيها بعض الأدلة، وهذا القول اختاره الشوكاني ورجحه بكلام متين، نقرأ بعضه كلامه في كتاب إرشاد الفحول. قال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، قال: والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلك، أي في وجوب الاتباع، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة، فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، إلى آخر كلامه، كلام طويل. ثم ذكر أن استدلال من استدل بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، استدلال باطل، لأن هذا الحديث من قبيل الضعيف بل الموضوع. هذا القول الثاني أقرب من القول الأول، أننا لا نقول هو حجة أو هو دليل تثبت به الأحكام، لأننا لو قلنا هو حجة معنى أنه كالحديث لا يجوز خلافه، وهذا بعيد. فالصحابة رضي الله عنهم يجوز أن يقع الخطأ من أحدهم، فإذا كان يجوز أن يقع الخطأ فإذا اجتهد اجتهادا، نعم الغالب أن اجتهادهم هو الحق والصواب، لكن الخطأ جائز عليه، فكيف نقول في قول من يجوز عليه الخطأ إنه حجة إنه دليل، مع أنه ممكن يتطرق إليه الخطأ؟ فالقول بأن قول الصحابي حجة ليس بقوي، القول الآخر أقوى منه. ومع هذا فينبغي للإنسان ألا يخرج عن أقوال الصحابة إلا لدليل صريح، لا لمجرد اجتهاد منه، فلا يقارن اجتهاده باجتهاد صحابي، فإذا وجد في المسألة نص صريح أخذ به، فإذا لم يوجد نص صريح وجد في المسألة اجتهاد، فلا ينبغي في هذه الحالة أن الإنسان يقدم اجتهاده هو على اجتهاد الصحابة، فإن الغالب أن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم هو الموافق للحق، فإنهم شهدوا نزول القرآن وعلموا ما احتف به من القرائن، جالسوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا تفسير القرآن منه، رأوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهديه، هم أفصح من حيث اللسان العربي الذي يترتب عليه فهم الدليل، فإذا كان هناك اجتهاد لصحابي فلا يقدم الإنسان عليه اجتهاد غيره، بل يأخذ باجتهاد الصحابي. وتقدمت معنا كلمة الشافعي رحمه الله، كلمة جميلة وقد شرحها ابن القيم في أعلام الموقعين، أنه قال فيهم قال هم فوقنا، هذا الشافعي، هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. انظر هم فوق، يقول الشافعي هم فوقنا في كل هذه الأمور، هذا الشافعي رحمه الله من كبار أئمة المسلمين، يقول هم فوقنا في كل علم، كل علم هم فوق غيرهم، وفي كل اجتهاد، وأيضا الورع الذي له أثر عظيم في الاجتهاد، والعقل الذي له أثر في الاجتهاد، وهكذا في كل أمر استنبط به علم أو استدرك به علم واستنبط به. ثم قال وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، وآراؤهم لنا أولى أو أحمد وأولى بنا من آرائهم عندنا لأنفسنا، وهذا الذي ندين الله تعالى به، أن آراء الصحابة واجتهادهم خير وأولى وأحمد وأقرب إلى الحق من اجتهاد من بعدهم. فإن كان هناك ثم نص لا يجوز للإنسان أن يخرج عنه أخذ به ولو خالف اجتهادا لصحابي، وإن لم يكن هناك نص وإنما هو اجتهاد له إن كان مجتهدا أو لأحد ممن سبق من أهل العلم، فالأخذ باجتهاد الصحابي أحسن وأسلم، وللإنسان عذر عند الله تعالى حين يأخذ باجتهاد صحابي ويترك اجتهاد غيره. فإذا كوننا نقول إن قول الصحابي حجة بذاته نستدل به ونبني على الأحكام الشرعية، هذا الحق أن فيه نظر. وكوننا نقول لا ينبغي الخروج عن اجتهاد الصحابة إلا بنص صريح فهذا هو الذي نعتقده نسير عليه ونرى أنه الصواب في هذه المسألة. إذن هذا حاصل القول في مسألة قول الصحابي. هنا تنبيه أيضا آخر، بعض العلماء ذهب إلى الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر على وجه الخصوص، إذا اتفق أبو بكر وعمر على وجه الخصوص قالوا فهذا دليل وهو حجة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهكذا استدلوا بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا حديث حسن بشواهده. فمن أهل العلم من ذهب إلى الاحتجاج بقولهما اعتمادا على هذه الأدلة، على أن بعضهم ذهب إلى أن معنى هذه الأحاديث هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي سيروا على ما ساروا عليه من العمل بالسنة، أي فمعنى اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر أي في عملهما بسنتي، لا أن قولهما يكون حجة. ومن حمله على ذلك الشوكاني رحمه الله وغير الشوكاني قبله، لكن كلام الشوكاني هو قريب الرجوع إليه في كتاب إرشاد الفحول. وذكر مما وكان مما ذكر قال أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها ومشيهم في طريقتها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها، في العمل بها بالسنة واتباعها هداية كاملة، الاقتداء بهم هداية. وأيضا للتنبيه من أهل العلم من يضيف من الأدلة الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب البراءة الأصلية، وهكذا يضيفون من الأدلة شرع من قبلنا، وهكذا الاستحسان، وهكذا الاستصلاح الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة. ومن أهل العلم من يزيد العرف، يجعل العرف أيضا من الأدلة، ومنهم من يضيف أيضا إجماع أهل المدينة. ومنهم من يضيف أيضا الاستقراء ويجعل الاستقراء دليلا يحتج به. ولو أردنا نأخذ هذه الأدلة سيطول بنا المقام، فلذا لم نذكرها أولا اختصارا، ثانيا لأن هذه الأدلة ترد قليلا ولا ترد في الأحكام بشكل كبير، فنحن اقتصرنا على ما كان واردا في باب الأحكام بكثرة. أيضا من هذه التي ذكروها ما ليس دليلا على الصحيح، فالاستصحاب مثلا بعض صوره هو دليل بالاتفاق، البراءة الأصلية منها ما هو دليل بالاتفاق ومنها ما ليس بدليل، كذلك الاستحسان ليس بدليل، كذلك شرع من قبلنا، كذلك المصالح المرسلة فيها قيود، الحقيقة أنها راجعة للأدلة، فلذا لم نذكرها لما فيها من الخلاف الكثير، وهذه التي يعبر عنها العلماء بالأدلة المختلف فيها، فإن الأدلة نوعان، منها مجمع عليها وهي الأربعة السابقة، ومنهم من يضيف لها الاستصحاب الذي هو البراءة الأصلية، ونعم هو دليل متفق عليه في بعض صوره. وأما هذه البقية فهي مختلف في كونها دليلا وحجة. بقي معنا بعض القواعد والتنبيهات المهمة تتعلق بالأدلة قبل أن نبدأ بالكتاب، نأخذها إن شاء الله في دروس لاحقة. وهي مسائل مهمة يكثر مرورها وذكرها في باب الأحكام. كمسألة الأمر هل يفيد الوجوب أو لا يفيده، والنهي هل يفيد التحريم أو لا، وهكذا كمسألة النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه، وبعض القواعد المهمة هذه إن شاء الله يأتي ذكرها في دروس لاحقة.